فذاك النفي قد كمل. لا ناس ما قد تكون جاسبية عابدة. طيب بعد هذه الأمور أما أمر فهو إشارة للأمر. نعم كما تقول انزل عندنا فنكرمك وادعو على دعاء الله. قال الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. ربي وفقني فلا أعدل. وتقول ربي وفقني فأعمل صالحا. منها ولا تبغوا فيه لا يحل عليكم غضب. وسل فاسأل يعني فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا وصولة لأن. واعرض العرض كما في قول القائل ألا تنزل عندي فتصيب خيرا. ألا تنزل عرض فتصيب خيرا لحظهم على التحظيم من هذه الآية لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. تمنى بمرادهم تمنى. تقول ليس لي مالا فأتصدق منه. ليس لي مالا فأتصدق منه. وارجو الرجاء ترجي لعلي أبو أسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. لعلي أبو فأطلع. ثلاث النفي النفي غير النفي. فتقول ما تعلم زيد فيعلمه. ما تعلم زيد فيعلمه. نعم هذه تسعة مواضع إذا وقعت السؤال بعدها فإنه ينسب الفعل بأنه مرأة. نعم ما تعلم زيد فيعلمه. قال فنتبع آيات
فيه النهي
فيه ظنها فيه النهي فيه النهي فيه النهي ظنها. طيب مستمعنا بقوله تعالى ولا تطعطيه فيا حلم
الجيد
الثاني ربي وفقني فلا أعدل عنه سنن الساعين في خير سنة. قال فنتبع آياتك المرسل بها ونكون من المؤمنين. وجواب ليلى محذوف. المعنى أن أصنافع محمد إقامة للحجة عليهم ورحمة بهم أن يصيبهم العذاب بدون أن يرسل إليهم رسول. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال الله تعالى فلما جاءهم الحق. الحق ذكرنا فيما سبق أنه الشيء الثابت وأنه فيما يقابل الأوامر هو العدل وفيما يقابل الأخبار هو الصدق. والمراد بالحق هنا قال المؤلف إنه محمد صلى الله عليه وسلم وكأنه عدل به عن المعنى الظاهر منه إلى قوله عدل من أجل قوله لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. لما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي هذا الحق مثل ما أوتي موسى. فكأن المؤلف عدل عن معنى الحق الظاهر إلى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم بهذا. ولكن الصواب أن المراد بالحق الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المراد به الوحي الذي نزل على محمد. ولهذا قال فلما جاءهم الحق من عندنا. والعندية تقتضي القرب وأن يكون ذلك من الله. وهذا لا يتصور أن محمد صلى الله عليه وسلم بل هو الحق الذي جاء به. كما أن مثل هذه الآية لما جاء من الحق من عندنا في جميع مواضع القرآن هي مضطردة أن المراد به الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ ويكون قوله لولا أوتي أي محمد الذي جاء بهذا الحق. هنا ظاهر جدا ولا في المتكلم يكون نقول المظلمين لولا أوتي يؤيد أن يكون الحق محمد. نقول لا حاجة إلى ذلك ما دام جاء الحق والذي جاء به من محمد. فيكون معلوما أن قوله لولا أوتي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق وليس محمد هو الحق. ولهذا ما من أسماء ليس من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام الحق. نعم هو صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من نبوة ولكنه جاء بالحق. نعم فلما جاء بالحق قالوا الضمير يعود على من؟ يعود على من جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا لولا هلا. إيش معنى هذا التقدير؟ تحضيضية وليست شرطية. هلا أوتي أي أعطي مثل ما أوتي موسى يعني من الآيات مثل ما أوتي موسى من الآيات. وهذا الجواب فيه إشكال إذا جعلناه عائدا إلى قريش لأن قريشا كما هو معلوم قوم أميون لا يعلمون عن الرسل شيئا فكيف يعارضون بقصة موسى؟ أجاب المفسرون عن ذلك بأن قريشا كانت عندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام تراسل اليهود وتقول جاءنا رجل يقول إنه نبي. فما هي علامات الأنبياء عندكم؟ فتذكرهم اليهود بعلامات الأنبياء. ولهذا عارضت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات التي جاءت لموسى. ويحتمل أن قوله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي موسى من قبل مثل ما أوتي موسى من قبل عائدا إلى اليهود لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إليهم. ويؤيد هذا الاحتمال قوله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. وفي صلاة كيف احتمال الآن؟ نعم قوله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. نعم
ما هو
ومعناها حيث وجود وجود أنه يشبه شرطية. ما المراد بالحق في قوله الحق بشيء لا شيء؟ لا أثناء ما جاءهم الحق شو مراد بالحق؟ أثناء ما جاءهم الحق من عندنا قالوا لا أوتي مثل ما أوتي مثل شو المعلق مراد بالحق؟ ما جاء
نعم
بقول من حق مسلم القرآن الذي جاء به طيب قول لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. ما هي لولا؟ هلا والضمير في قول أوتي يعود إلى من؟ لا ثم قال لولا أوتي المسلم فلا يطلع المسلم قوله مثل ما أوتي موسى. ما مراد ما أوتي موسى يا أخي؟ ثم عبد الله مثل ما أوتي موسى يا أخي بسورة المسلية
لا أحد
أبدا. ما هو الغرض من الإتيان بالنفي بصورة الإثبات. كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله؟ وكيف يجمع بين الاثنين؟ هل تقول لا أحد أضل من يتبع هواه ويقول لا أحد أضل من يدعو من دون الله؟ كيف نجمع بين الاثنين؟ يعني كل وقت تقول من أحد أضل من هذا؟ القاعدة الأولى قال الله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. هذه الآية معلومة في على ما سبق فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لنتبع آياته. ففيها تكذيب دعوى هؤلاء بقولهم لولا أرسلت إلينا رسولا لنتبع آياته، فإنهم قد جاءهم الحق مع الرسول ومع ذلك كذبوا ولا كذبوا وقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. ففي الآية تكذيب هؤلاء الذين قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا لنتبع آياته. من فوائدها أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، فهو الحق والحق بمعنى الشيء الثابت وهو بالنسبة للأخبار الصدق وبالنسبة للأحكام العدل. من فوائدها أن ما خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، ما خالف ما جاء به فهو باطل، لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فكل خبر يتضمن تفسير خبر الله ورسوله فهو الكذب. فمثل إذا قال قائل حق الإنسان قرد ثم تطور فصار إنسان، ماذا نقول له؟ كذب. ومن خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وإذا شرع الإنسان قوانين مخالفة للشرع إن هذا باطل وضلال، لأن الحق فيما جاء به الشرع فقط. نعم. من فوائد الآية بيان حكم هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام، حكمهم وعنادهم، وهو أنهم كذبوا بالحق بعد أن قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. ومن فوائد الآية أن قريشا عندهم بعض من المعلومات عن الرسل السابقين، فقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. فبأي وسيلة حصلوا على هذا العلم؟ عن طريق اليهود، لأنهم لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى اليهود يسألون عن أخبار هذا الرجل، فكتبوا لهم بما يعرفون من أخباره فبما جاء به موسى. من فوائد الآية إثبات رسالة موسى صلى الله عليه وسلم لقولهم مثل ما أنتم. من فوائدها أن موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه الله تعالى آيات يؤمن على مثل البشر، وهذا ليس خاصا به، بل هو لكل رسول بعثه الله لابد أن يؤمن من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، لأن البشر لا تصدق رجلا قال أنا رسول الله إليكم آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا، واتركوا ما كان عليه آباؤكم من عبادة الأصنام، واتركوا ما كان عليه آباؤكم من تحريم الحلال وما أشبه ذلك. ما يقول إلا بآيات تدل على صدق وتؤيده. طيب، ومنها أيضا من فوائد الآية إبطال حجة هؤلاء المكذبين. قال الشيخ أولم يذكروا بما أوتى موسى من قبل. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي في مقام المناظرة والمجادلة أن يفهم الخصم في إبطال قوله بقول أو بفعل، إن رد القول بما جرى منه هو. لماذا؟ لأن ما جرى منه لا يمكن أن ينكره، جرى إنكاره ما قلت. فكونه مقيم الحجة على الخصم من فعله وقوله هذا أبلغ في إفحامه. فتباركم أولم يذكر ابن أوتى موسى من قبل. ومنها أن طبيعة البشر واحدة، أن طبيعة البشر واحدة بناء على أن قوله أولم يذكر أن قوله يعود على جنس الإنسان، فإن طبيعة البشرية واحدة. ومنها من فوائد الآية أيضا أنه ينبغي عند المخاصمة أو عند المناظرة إبطال قول الخصم بالواقع، لتلك الخصم قول الخصم في الأمر الواقع، مؤمن في الأمر الواقع. فإن الآيات التي جاء بها موسى وقاها هؤلاء كذبت كلما كذبت كذبت ما عمل بها البشر. إذن فالمدار ليس على جنس الآيات، ولكن المدار على إيش؟ على حال المخاطر. حال المخاطر كل في الآيات قائمة مبينة، لكن ما كون الآيات من المدروك عن قول لا يؤمنون. ومنها أن أهل الباطل يلقبون أهل الحق بألقاب السوء تنفيرا للناس أن قبولي من جهد قالوا سحران أو ساحر، قالوا ساحران فظاهرا أو سحران كراهرا، فسواء وصفوا ما جاءت من الرسل بالسحر أو وصفوا الرسل أنفسهم بالسحر، كما المقصود بذلك التنفير تنفير الناس عن قبول ما جاءت من الرسل. طيب، هل نقول إن هذه القاعدة ثابتة لأتباع الرسل؟ بدليل قوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا نظروا متآمدون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إن هؤلاء لضالون. والله تبارك وتعالى قد جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، والعدو من المجرمين عدو للنبي بشخصه أو عدو له بوحده. بدليل أن محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتيه الرسالة وهو عند العرب الصادق الأمين، الصادق الأمين، ويرونه أنه من أفضل بنين هاشم وأفضل من بلاد. فلما جاء بالحق مستعر صار القائم الكريم. إذا كان هؤلاء المجرمون يعادون الرسل لوحدهم فمعنى ذلك أنه سينتقل هذه المعادات ستنتقل إلى من تابع هؤلاء الرسل، لأن المعنى الذي حصل في العداوة موجود أيضا في أتباع الرسل. وعلى هذا فيمكن أن نأخذ منه فائدة، وهي طمأنة أتباع الرسل وتثبيتهم على أنهم سينالون من ألقاب السوء ومن المعادات مثل ما نال الرسل. نعم، فعليهم أن يقابلوا ذلك بالصبر والثبات والقوة. نعم، لا منحرفين بل يكونون كما كان مفعولين. أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فإذ يقول الله عز وجل ومنها أيضا من فوائد الآية أن التعاون حتى على الباطل له تأثير. التعاون حتى في الباطل له تأثير وتقوية. من أين بيخذ؟ من قوله تظاهرة. فإذا كان التعاون في الباطل له تأثير فما ذلك بالتعاون في الحق. وعلى هذا فينبغي لنا، وهي الفائدة التي تتغفل على ذلك، ينبغي لنا أن نكون متعاونين فيما نحن عليه من دعوة الحق، وأن لا يقول بعضنا بعضا. نعم، خلافا لما كان عليه حال الناس اليوم، فإنه في هذا الباب ليس بمتعاونين. حتى أهل الحق وأهل الدعوة تجدهم غير متعاونين عليه السلام، لأنهم أولا من كل واحد نهوا إلى نفسه، وثانيا أنهم ربما يختلفون في أمر بسيط جدا من أمور الدين ويتعاون على ذلك. نعم، يمكن القاضي في كيفية رفع اليدين عند تصفية الأحكام، هذا يقول ترفع إلى فروع اليدين وهذا يقول ترفع إلى المنكرين. يقول أنت على ضلال ويقول أنت على ضلال. قل ماذا تسمى هذه الكلمة؟ الكذب والبغضة والعداوة. وأنا قد قصدت عليهم قصة طائفتين من أهل أفريقيا، كل طائفة تكفر الأخرى في مسألة بسيطة من المطائف. واحد طائفة تقول من سنهم يرعى الإنسان يده اليمنى على اليسرى فيتقدم، وطائفة أخرى تقول من سنهم يرسل الإنسان يديه إلى جنب. كل واحد تقول الأخرى أنت كافر ملعون، لأن كتاب السنة عن عند الوقت عند الوقت، والإنسان اللي يفعل ما أنزل الله يكون خصومة عظيمة يكون في الحد يتليان منه. يا الله من سمع ناس من الأخوان من فوقه سمعوا عليهم حتى أين تبين هذا موضوع، لأن هذا غرر عليكم أنتم أهل الحق، لأنكم إذا كفر بعضكم بعضكم تكفرون أيضا على أهل الشركات وأهل البدع. نعم، الكافر موضوعنا المكفر موضوعنا الكافر. فنقول إن التعاون له تأثير بالغ، له تأثير بالغ. لأظنكم تعرفون في نقل الصحيفة التي كتبت قريش في مقاطعة بني هاشم كيف نقلوا هذه الصحيفة؟ ما جاء واحد من الناس ينقلها، ما يستطيع، لكنه ذهب إلى فلان وقال جد وكاد بني هاشم قوم موسم كيف فرق أنهم يتقاتلون حتى موسم يجوز، وذهب إلى آخر وإلى ثالث ورابع حتى من كون كما أكدهه إلى هذا الصحيفة كان ما كاده مزدقون. فإذا التعاون أساس النجاح مثل ما قال الآن، ينظر إلى كلمة المسلمين يصحان تظاهرة. طيب ثانيا من فوائد الآية بيان كل هؤلاء أيضا من جهة أنهم لم يؤمنوا بالأمرين، وقالوا إنا بكل كافرون، إنا بكل كافرون. ومنها أيضا أن تقديم المعمول في قوله بكل كافرون مشكلة الحق، مع أنه انتظر بما دعيهم، لكن سبق فيه إن هذا الحصر المقصود به في غابة الحصن، في غابة الحصن، كأنهم يقولون لو آمنا بكل شيء ما كفرنا إلا بهما، ولا معلوم أنهم يقولون بهم مستدرين. وهذه فائدة قليل من ينتبه لها، وهو أنه إذا كان الشيء غير محصور في هذا الشيء ولكنه قصر فيه فلا بد من الغرض. الغرض هنا الإغاظة، كأنه نقول نحن وإن آمنا بكل شيء فنحن كافرون مناسكين به مما بكل كافرون. قال الله تعالى قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. في هذا في هذه الآية من الفائدة أنه من العدل التنزل مع الخصم إلى حال يفر بها، التنزل مع الخصم إلى حال يفر بها. فإن من دون علم الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا يمكن أن يأتوا بما طلب منه. طيب حكم منهم من يجدون كتاب أهدى من الثواب والقرآن، والله يعلم أنه لن يأتي بذلك. طيب كيف يقول لك كيف من يعلم أنه لا يمكن؟ هذا من باب التنزل مع الخصم إلى غاية ما يكون من العدل، كأنه جعله مع خصم شيئا واحد، فيقول أنتم هاتوا كتاب أهدى من الثواب والقرآن أتبعوا أنا التزم باتباعه. فإذا لم يأتوا معناه يلزمهم أن يتبعوا التوراة والقرآن، قل لا يلزمهم ذلك، لأنه ما دام إني أنا منفذ لهم بأنكم إذا أتيتم بكتاب أهدى منهما فأنا اتبعوا، فأنتم يجب عليكم أن تتبعوا ما دام ما يجب. إذا فيه التنزل مع الخصم، وأن ذلك من تمام العدل، وأن ذلك من تمام العدل في المناظرة. ومن فوائد الآية أيضا إفحام الخصم بالتحدي، إفحام الخصم بالتحدي. ولو أنكم قرأتم آخر سورة الطور فوجدتم فيها شيئا غريبا من المناظرة، من قول التذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، إلى قوله يومهم الذي فيه يصعقون، نعم حتى ولا قوامهم الذي فيه يصعقون، تجدون يعني آداب كثيرة من المناظرة. أم لهم سلم يتبعون فيه إن كان الأمر فليأتوا مسلمين بسلطان مبين، أم يكونوا تقوله فلا يؤمنون إن كان أمر كذلك فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فالمناظرة يعني الله سبحانه وتعالى بدل المناظرة يجعل الخصم يفحم بتحديه بما لا يستطيع، فهنا ما يستطيع نفسه مثله فتقوم بذلك عليهم الحجة. ومن فوائد الآية أن التوراة والإنجيل من عند الله، هذا القرآن من عند الله، فيكون القرآن والتوراة كلام الله، لكن القرآن نزل وحيا والتوراة نزلت كتابة، كتب الله في ألواح ألقاها إلى موسى. ومن فوائد الآية أيضا أنه لا يلزم الإنسان الانتقال إلى ما كان عليه عما كان عليه إلى غيره إلا إذا كان أهدى منه. أنا ما يظن الانتقال من مذهب الحنابلة، إلى مذهب الشافعية حتى أرى أنه أصل. يعني قال ما هو الفاعل إذا كان ما جاءوا به أهدى منه، أما إذا كان مساويا فأنتم لا تنزلون وأنا لا أنزل إذا كان مساويا. إنما الإنسان متى حينما يكون ما جاء به الخصم أهدى مما أنا عليه، فهذه فائدة مهمة جدا. فهي ما يلزم الإنسان الإنسان الانتقال ممن هو عليه من طريقته مذهب إلا إلى من هو أصوب وأهدى منه. أما إذا عند التساوي فإنه لا يلزم ولا يلام أيضا إذا لم ينتقل. وأما أيضا إذا كان ما في غيره أبناء فإنه من باب أولى لا يلزم. فإذا المراتب الآن ثلاث، إما أن يكون ما في غيره أبناء مما أنت عليه أو أهدى أو مساوي. إن كان أهدى شراجب يلزم الاتباع، وإن كان أدنى حاول الاتباع. فقيل إذا كان مساويا هل يلزم الاتباع أو يحكم أو يخير في الإنسان؟ العلماء يقول بمثل هذا الحال يخير الإنسان. قالوا وإذا أتاه عالمان ولم يكن أحدهما عنده أرجح فإنه يخير اتباع أي القولين شاء جاء أي القولين شاء. وربما يقل من هذه الآية، ربما يقل حكم هذه المسألة من هذه الآية، لأنه ما أوجب الله الاتباع إلا إذا كان رحمة الله إلا إذا كان أهدى. ومعلوم أنه إذا كان أدنى فإن الإسلام حظا هذا المساوي ليس إلى جانب التحريم وليس إلى جانب الوجود، وهذه مرتبة التحريم، هذه مرتبة التحريم. ومنها أيضا من هذه الآية الأمر أن التحدي أيضا يكون بالوحي كما يكون بالفعل، فأتوا تحدي بالفعل من الآخر منه إن كنتم سابقين تحد في الوقت، إن كنتم من السابقين أننا أنتم عليه الحق فأتوا بهذا، لأنك أنتم من الحديثين. فلهذا قال إن كنت نعم فأتبعوا إن كنتم سابقين. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أننا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه جعله تمنيا إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قول فإن لم يستجيبوا لك أي فإن انتفى استجابتهم لك، ففي جواز التعليق في الشرط فيما هو محقق الوصول، جواز التعليق بالشرط فيما هو محقق الوقوع. أما من هذا؟ يعني معناه كل ما تجيب لك هل أنا محقق؟ فهل يظن الظان أن فيه احتمالا أن يستجيبوا؟ ما أظن. ولهذا أيضا فنقول جواز تعليق الشيء المحقق بالشرط ولو كان محققا أنه لم يكن، وكذلك ولو كان محققا أنه كائن، فإن هنا الانتفاء كائن لا محالة، ومع ذلك علق بالشرط. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يقول الآن المقال، فمعلوم أن هذا الأمر محق. نعم قال نعم. ومنها أيضا أن هؤلاء المسجدين للرسول صلى الله عليه وسلم ليس عندهم حجة سوى اتباع أهواءهم، لقوله تعالى أنما يتبعون أهواءهم. وهل معنى ذلك أي فلا تجادلهم؟ لأن المتبع هواه مسلم كافر، اللي يتبع هواه كافر ما تبتغي الأمر ما دام ما هو يريد الحق، لأننا يريد أن ينتصر لنفسه فقط ويتبع هواه. فأعتقد أن هذا مثل هذا الرجل ما يمكن أن يجادل، لا يجادل ما دام صاحب هواه ما في الزايد. فهل نقول إنه يستفاد من هذه الآية أنه إذا علم بأن المجادل يريد اتباع الهوى فإنه لا فائدة من جداله لأنه إطالة وقت قراءة وقت؟ نعم نعم يقول هكذا، ومن قال فاعلم أنما يتبعون أهواء يعني لا فائدة من جداله. فإذا كنت أيمت الإنسان الحق ووضحت بأدلته النقلية والعقلية والحسية حسب ما هو موجود من الأدلة، ولكنه أصر إلا أن يبقى على ما كان عليه، فاعلم أنه يتبع الهوى، ويتبع الهوى مسلم، ما هو الإنسان يتقلب الهدى، ما يمكن أن الإنسان ما يمكن أن يتبع. ولهذا نقول في هذا الحال لا يجب على المرء مجادلته، وإنما ينتقل إلى شيء آخر وهو معاقبته. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه. المعاند غير من يريد اتباع الحق ولم يظهر له، المعاند له حال. وقد قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، يعني وإن لم تنفع فلا تذكر، إن لم تنفع فلا تذكرين. وهذه تقدم الكلام عليها، هل هذا الشرط له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ نعم 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 لأن إذا سمعت يتكلم باطل يجب نفسه وإصحاب الباطل. لكن إذا كنت جادلت أمام الناس وتبين الحق وأبى ما عندك ما في ذلك مجادلة. لا هو على كل حال ما إحنا بنقول جادل عند الناس، نحن نقول جادل عندنا، لكن أحيانا نقول جادل عند الناس يكون عنده نفس مجلس ويرجع البحث ويحصل النقاش. هل نقول إن هذا الرجل إيه؟ إن التفكر السليم يجب عليك متقاين كل ما عندك؟ نعم كذلك لو سمعت ما يتكلم في مجمع ويقرر باطل يجب عليك متكلم، يجب عليك متكلم بالحق. ومن فوائد الآية اختلاف الناس في الظلاء، الناس يختلفون في الظلاء فليس على حديث فوائد الظلاء كما أنهم ليسوا على حد سواء في الهدى وليسوا على حد سواء في الغي وليسوا على حد سواء في الرشد. قال المسألة على حد سواء في هذا الأمور لا، ولهذا قال من أضل ممن سبق. ففي هذا الدليل على أن الناس يتفاوتون في الثلاث، ولكن ما أحد أضل من هذا الذي اتبع هواه بغير هدى من الله. ومنها ايضا من فائده الايه ان الهوى قد يكون موافقا للهدى لماذا هواه بغير هدى غير هدى من الله. اما من اتبع هواه بناء على هدى من الله فهذا طيب، ان يكون هواه تبعا لما جاء به الحق هذا طيب. وقد ذكرنا لكم حديث المرء عن النبي عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما شئت به. الحاصل ان الهوى المذموم هو الذي ليس على هدى، ليس على هدى. طيب ومن فوائد الايه ان الظالم قد عرض نفسه بحرمانه من الهدى، او ان شئت فقل أن الظلم سبب لحرمان الظالم من الهدى. وقوله لقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الظالم هو الذي حرم نفسه الهدى لقوله إن الله لا يهدي. والقدرية يرون أن الإنسان يمكن أن يهتدي بنفسه ولكن الله تبارك وتعالى عليه أي سلطة، لأنهم والعياذ بالله القدرية يشيرون بالنسبة لقدر الله إيمان أن الله ما قدر أفعال العباد، فإن أنا أفعل وأترك باختياري المجرد المحض، وليس الله يفعل أي مشيئة ولا خلق ولا شيء. لكن إن الله لا يهدي القوم الظالمين يرد عليه كما أنه أيضا يرد على الجهمية الجبرية الذين يقولون بجبر، لأن الله تعالى نسب هؤلاء بفعلهم إلى إيش؟ بربهم، ولو كانوا مجبرين عليه لكان نسبة الظلم إليهم ظلما، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. ففي الآية إذن رد على القدرية ورد على من؟ ورد على الجبرية، رد على الجبرية، والجبرية جهمية، يعني الجهمية من مذهبهم الجبر، وفيهم ثلاث سمات كما قال ابن القيم الجهمية، الجهمية فيه ثلاث سمات، كلهم سمات ذنب، وش هي؟ جبر وإرجاء وزين تجهل، فهم جبرية مرجعة سهمية. نعم الله يقول سبع جنات الثلاث، نعم الجهمية والجبرية والمرجعة. على كل حال في الآية الكريمة رد على الطائفتين الضالتين وهما القدرية والجبرية، والقدرية يمكن قدر الله بمثل الأفعال والجبرية بالعكس، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب ومن فوائد الآية أن من تحرى العدل فإنه قد تعرض للهداية، لأن الظلم ضده العدل، وانتفاء الهداية بوصف الظلم يقتضي ثبوت الهداية بوصف العدل، فمن تحرى العدل فإنه يوفق للهداية، فالعدل سبب للهداية. وهكذا كل من تحرى الخير بس عسى الله يوفقني التحريم، كل من تحرى الخير فإنه يوفق له إذا كانت النية صادقة والعزم ثقيل. يقولون الذي قال له إرادة مستقلة ما هي لك يهلك ما لا تخص على الإطلاق.
إنا له من قول لعلهم يتذكرون،
وصلنا من التوصيف وقلوب الأقوياء وصل والوصول إلى الشيء بلوغ غايته. فالمعنى إن الله سبحانه وتعالى يؤكد في هذه الجملة يؤكد بطرق ثلاثة وهو القسم واللام وقد، أنه وصل لهم القول. وقول وصلنا لهم المعروف أن وصل تتعدى بإلى، ويقال وصل إليه، ويقال وصل إليه وأوصل إليه، هذا معروف. وهنا أديت باللام، أديت باللام، فأديتها باللام لأنها تضمنت معنى البيان، معنى الوصول والبيان. ولهذا قال المؤلف في تفسيرها بينا لهم بينا. وقد مر علينا أن اللغة العربية قد تعد فعل أو بالأدار فعلة أم قد تعد العامل بغير ما تعدى به. لماذا؟ ذكرنا أن بعلم أنه في ذلك طريقين، الطريق الأول التزود بالحرف، والطريق الثاني التزود بالفعل. فمثلا هنا لكم مثال لكم قوله تعالى عين يشرب بها عباد الله عين يشرب بها عباد الله العين يشرب بها ولا منه يشرب منه الذي يشرب به الإناء نعم لكن العين يشرب منه الآية الكريمة قال الله فيها عين يشرب بها عباد الله كما علم ان الجلاله هنا عدل بعينه ما يتعدى به فقال بعض المسلمين ان التجوز بالحرف وان الباء بمعنى منه الباء بمعنى منه فتكون بالتبيضي وقال بعض المسلمين بل التجوز بالفعل يشرب لانه يضمن معنى روي يروى فمن يشرب بها اي يروى بها الى سر منه يروى بها اذا شرب منها وهذا في الحقيقه قد احفظه من قلب المسلمين وراى ان هذا التجوز وان يعد بالتجوز موافقه له التعبير فهنا توكلنا لهم المعروف ان وصل او وصل يتعدى ليس ومنهم وقع نصف عذاب لا يحب من فرجه عذاب بإله فهو عبد بالله فنقول إما أن تكون الله بمعنى إله وإما أن نضع الوصل بمعنى مشرب المعنى مسا معنى البيان فمعنى وصلنا إليهم ببيان وصلنا لهم القول القول يقول المؤلف القرآن ولعله أعم ما قال المؤلف ومرض قول أو قول أو قول من أو قول من نعم فالله تعالى ما زال ينزل بعباده سبحانه وتعالى من قوله ويحمد ما تصح به أموره حتى يصل الغاية إلى أين يعلم حتى يصل الغاية إلى ما زال سبحانه وتعالى أن يقول في مثل أدرك فرجل الطالب مثل من حذر فوض عليه كل ما ينبنى على كلامه أقول غير أقول ما زال الله تعالى يوصل الخلق إلى عباده وهو الوحي إلى أن وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ولما أرسلناهم فما زالت أخواننا تصل إلى الخلق وتبين لهم لعلهم يتذكرون لعله للتعليم أو لأجل أن يتذكر تذكرت غير بمعنى ذكر الشيء لكن لا لمجرد الذكر ولكن للاستعاذ به ولهذا المؤلف رحمه الله دائما يكفر يتذكرون بلازمه وهو الاستعاذ والاصل تذكر تذكرت الشيئا اي كنت منه على ذكر لكن المراد لازم وهو الاستعاذ اما مجرد الذكر بدون استعاذ فهذا لا ينفع بل المؤلف يقول يستعذون حيث اكثر فيه من موعظه الحول قال الله تعالى الذين آتيناهم آتيناهم بمعنى أعطيناهم فإذا هنا شرع ولا قدري شرعي إيتاء شرعي ويحتمل أن يكون آتيناهم إيتاء قدريا لما قدرنا أن يأتيهم الكتاب وهو الوحي فأتاهم وقول الكتاب بمعنى المكتوب والمراد به التوراة وكذلك الإنجيل التوراة والإنجيل كلها تسمى كتابا وقوله من قبله الضمير يعود على القرآن آتنا المكتاب من قبله أي من قبل القرآن هم أي الذين آتيناهم به أي بالقرآن مؤمنين أي يصدقون وينقادون له. الإعراب الآن الضرور من سبع الذين أتناهم سبع وجمل أتناهم سبع الموت وهم مبتدا ثاني وبه المؤمنين خبر المبتدا الثاني الجمله والجمله من المبتدا الثاني خبر اثرها وبه المؤمنين الجمله من المبتدا الثاني خبرهم خبر المبتدا الاول خبر المبتدا الاول والفائده من تكرار المبتدا لأجل أن يكون إسناد التأمل إسناد الإيمان إليهم مرتين كأنه صار مرتين مرة بغرض الضمير هم مرة بالمبتدا الأول الذين ما هو صاحب من به وأتى بقوله يؤمنون إن كان المبارع الدال على الثمرة هذا ما أقدر به شوية جدا أجل على جنب حريصة أفضل في المبارع الدال على الاستمرار الدال على الاستمرار إشارة إلى أنهم تلقوه عن أبوه وإدعاه أنهم ما زالوا على هذا الأمر وهذه الجملة في النسبة لما قبلها المعنى كأنها إقامة دليل على الذين كذبوا بالقرآن إقامة دليل على الذين كذبوا يعني كأنه يقول الذين أوتوا الكتاب من قبلكم آمنوا في القرآن مما دل على إيش؟ على أنهم حق ولا باب على أنهم حق لأنهم هم معهم مع الكتاب تركوا كتابهم وآمنوا بالقرآن وأنتم أهل جهل وليس لك استغيث الكتاب فكان حقا عليكم أن تكونوا إيش؟ قبل من في الإيمان لأنه من الصعب أن الإنسان ينتقل من كتابه أو من دينه إلى دين آخر لكن ليس من الصعب أن الإنسان ينتقل من جهل إلى حق وعلم ثم الماضي أيضا ففي هذا تأييد لهؤلاء في أيضا دليل على أن الحق لأن الذين أوتوا الكتاب ما آمنوا به إلا عنهم إلا عنهم وهو كذلك فإنه ما في الشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عند بني اسرائيل بالتوراة والانجيل يعرفونه كما يعرفون ابناءهم حتى اوصافها السلفيه موجوده عنده بقطع النظر عن منهاجه وسيرته يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم نصرهم في الأغلال التي كانت عليه أي كل موجود في الضيات الإنجيل المعروف ولهذا تجمع اليهود في المدينة لأجل أن يستقبلوا هذا النبي الذي وجد صفته عندهم فيؤمنون وكانوا كما قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أو يستنصرون عليهم بهذا النبي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به الحافظ في هذه الآية أقول إنها وجه تعلقها من قبلها من وجهين الوجه الأول تأمين هؤلاء الجاهليين وش عليه على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم مع أن أهل الكتاب وهم على دين انتقلوا من دينهم إلى دينهم فكنتم أولى باتباعهم والوجه الثاني أنه إقامة دليل على صحة مذهب الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هؤلاء الذين عندهم علم من الكتاب منتقلوا إلا عن علم بأنه حق وهذا المناسبة واضحة جدا بين هذه والنص التي قبلها ولا ريب أيضا أن في هذه الآية ثناء على الذين آمنوا والرسول عليه الصلاة والسلام من الذين أوتوا الكتاب ولهذا أعتقد هم به يؤمنون فلم تكفروا عنه مع أن لديهم كتابا نعم نعم تجد على كل
طبعا على حسب الحاجة،
مو معنى المسلم قد يكون سائرا قد يكون حتى في المستقبل. فهو يقول إذا يتلى عليهم قالوا آمنا، إذا يتلى لم يقل إذا كن، كما أن ذلك أنه أي آية عليهم يقولون آمنا بها، ما آمنوا جملة بالقرآن جملة، آمنوا بالقرآن تفصيلا، لأن الفعل المضارع إيش يدل عليه؟ يدل على الاستمرار. فكلما قلت عليهم آية آمنوا بها فزادتهم إيمانا، إذا يتلى عليهم أي يقرأ عليهم قالوا آمنا به، مع تردد ونظر التفكير إلا على قولهم على قول أن كل من جار الشر يلوي فعل الشر مباشرة، إذا يتلى قالوا آمنا به أي بالذي تلي عليهم من القرآن قليلا كان أو كثيرا. ثم بينوا أن إيمانهم هذا عن السماع وعلى أساس إنه الحق من ربنا، إنه أي ما تلي عليهم من القرآن الحق بمعنى الشيء الثابت الواقع السابق قدرا العادل حكما، وقولهم من ربنا ولم يقولوا من الله، لأن الرب هو الذي له التصرف المطلق فهو يتصرف بإعباده شرعا بعد وقدرا اقترف بهم شرعا وقدرا. فكانهم يقولون إن ربنا لن يخلينا من أن ينزل القرآن وله الحكم والتصرف المطلق كونا وشرعا كونا وشرعا. وقولهم من ربنا هذا إشارة إلى أنهم رضي الله عنهم يفتخرون بانتسابهم إلى الله من ربنا، وقوله إنه الحق من ربنا الجملة من حيث المعنى محملها مما قبلها تعليمية، يعني آمنا به لا لأنه أعجبنا حسنه وبيانه وبلاغته، ولكن أعجبنا ولكن آمنا به لأنه الحق من ربنا. فإذا قال قائل إنه إذا كان تعليمية فلماذا لا تفتح الهمزة أنه الحق من ربنا؟ لأن الجملة التعليمية على تقدير اللام، واللام إذا اتصلت في إنه وجد تفهم لك، فتقول لأن ذلك كذا ولا تقول لإن ذلك كذا. قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ولم يقل كلهم إلى ربهم. فهنا لماذا لم تكن تعليلية؟ قلنا الجملة التعليلية التقويم تعليلية من حيث المعنى فقط، يعني يلاحظ بها المعنى فقط، والتي تكون تعليلية يلاحظ فيها اللفظ مع المعنى، فإن يوصل معها اللفظ مع المعنى فإنها تفتح الهمزة لأنها على تقدير اللام، وإن يوصل المعنى فقط فإنها تكسر الهمزة وهنا لقياس المعنى فقط يحرى المعنى فقط ملاحظة المعنى ملاحظة اللفظ أيهم أولى في ظل كل مقام مقال. فملاحظة المعنى فائدتها أن الجملة تكون من حيث اللفظ منقطعة عما قبلها، فكأنها جملة خبرية مستقلة وكأنها منقطعة عن اللفظ، لكن إثارة التعليل من السياق، وأما التعليلية اللفظية فإنها تكون مرتبطة بما قبلها وإذا شئتم ما ذلك فقول أبي مالك قول أبي مالك فاكثر في الابتداء فاكثر في الابتداء. فهذا هو الفرق بين الجملة التالية التي قصد معها التي قصد بها اللفظ والمعنى أو التي قصد بها المعنى فقط. إنا كنا من قبله مسلمين. من قبل إيش؟ من قبل القرآن. إنا كنا من قبله أي من قبل القرآن مسلمين. كانوا المؤلف موحدين، ولو أنه فسر الإسلام بظاهره لكان أولى، لأن الإسلام معناه الاستسلام والانقياد، وأصل من عدم المعارضة والمحاربة. ولهذا يقال الصلم والإسلام، يعني معناه عدم المعارضة والمحاربة. فكلمة من قبله مسلمين أي من قبله مدعمين للحق. وقولهم إنا كنا من قبله مسلمين ليس المراد بذلك الفخر والإعجاب بالعمل قطعا، يعني السياق سياق الثناء، ولكن المراد بذلك الثناء على الله بما كانوا عليه في الحالين، في الحالة السابقة وفي الحالة الثانية. في الحالة الثانية إذا أتى عليهم قالوا أمنا به، الأولى كانوا من قبله مسلمين منقادين متبعين للرسول الذي جاء إليه. قال الله طيب شراب مسلمين خبر ثاني، خبر ثاني من لم يقبل ذلك خبر مسلمين هذا ولا تقدم العلم، لأن الخبر ما تصل به الفائدة سواء تقدم أو تأخر. قال الله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. أولئك يشار إليهم من الذين أوتوا الكتاب ثم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أوتوا الكتاب من قبل فآمنوا به ثم آمنوا بالرسول. يؤتون أجرهم أي يعطون أجر. وهذه الجهة شاهد بدرس البارحة، قول وصانع أسر درس البارحة ما
هذا مدرسة
مدرسة وحين تردها مقام فاعل لأنه متجردين من الفعل، وهو الواو نائب فاعل يؤتون. والمفعول الثاني كان مفعول الثاني أجره. وأما قوله مرتين فإنه مفعول مطلق، مفعول مطلق يعني أنه دال على المصدر لكنه بغير لفظ، ثم دل على المصدر بغير لفظ فهو مفعول مطلق. مرتين بإيمانهم بالكتابين، فهم كان أجرهم مرتين، المرة الأولى على الإيمان بالكتاب السابق، والمرة الثانية على الإيمان بالقرآن. وأما هم جاهلون الذين آمنوا بالقرآن فيعطون أجرهم مرة واحدة، لأنهم ما آمنوا مرتين. وقد ثبت في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام موافقا لهذه الآية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الذين يؤتون أجرهم مرتين، أراد الرجل الذي آمن بالكتاب الذي نزل إليه ثم آمن بما أنزل على محمد، والرجل يعتق المرأة ويتزوجها، والثالث الرجل تكون عند رجاله يؤدبها، والثالث العبد الذي أحسن في عبادة الله وفي معاملة مواليد. قال يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، الباء للسببية وما مصدرية، ومصدرية ومعنى المصدرية أو ما علامتها؟ علامتها أن تحول مصدر ما بعدها إلى مصدر. فهنا نقول بالتحويل كما قال المؤلف في صدرهم بصدرهم. وأسألكم الآن، هل تصدقون أن تكون ما مصدري ما اسم موصولا؟ أو بالنبي خبره يسأل أو بالنبي خبره مثل عجرة مرتين بالنبي خبره لا ما يشين بالنبي خبره. ثم لو كانت موصولة فكانت هذا تقول الظنين بالنبي خبره فهذا ما يستطيع. فإلى هنا تعلم تكون مصدرية أي بصدرهم وهو أحد محامل ماء العشرة مكبرة هذا تبقى في الهنة هذا تفاعل كان سنغير بكل سباة طيب تفهم شرق الوصل فاز بالمثلها بكف ونسل زيد فعظيم مصدر اللي معنى هذا البيت قوله مصدر يقول بما صبروا أي بصبرهم على العمل بهما. وهذا الصبر على العمل بهما هل هو من باب الصبر على طاعة الله أو من باب الصبر عن معصية الله أو من باب الصبر على أقدار الله؟ نعم نعم هو ثلاثة تفسير من صبر عن طاعة على طاعة الله فإن الشرع فيه أمر فيه أوامر شاقة على النفوس تحتاج إلى معالجة فهذا صبر على طاعة الله. في الشرائع نواه نواه نهى عنه قد يشد على النفس تركه فيها صبر رزق عن معصية الله. كذلك أيضا في الشرائع إذا فإن المسلمين يؤذون المؤمنين وربما يضربونهم وربما يقتلونهم أليس كذلك؟ وهذا صبر إيش؟ على أقدار الله المؤمنة. فعلى هذا يكون الصبر يكون الصبر على الشرائع يتضمن الصبر في أنواعه الثلاثة الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدار المؤمنة. قوله طيب بما صبر ويدرؤون بأصل الصبر في اللغة الحبس ومنه قولهم قسي يا فلان صبرا أي محبوسا على القتل ونسيت وقسي فمعنى الصبر حبس النفس والنفس تحتاج إلى حبس على طاعة الله سبحانه وتعالى. لأن كم إنسان يقول له ضمير افعل كذا من الطاعة وربما يفعل البعض ثم يعجب فلا يصبر نفسه. وكذلك بالنسبة للمعاصي فإن النفس المطمئنة تزكو المرأة عن المعصية ولكن تطيع النفس الأمارة بالسوء فتأمره بالمعصية وحينئذ فتصارع المسكن وتستفيق بالله عز وجل. كذلك بالنسبة للأفكار من الناس من لا يصبر على الأفكار من الناس بل إذا نزل بالقدر يمكن أن يتصبر كما قال الله تعالى ومنات من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والإحسان المبين. فإن بعض الناس قد لا يصبر على الأقدار المؤمنة وتجري الوقت في ناس يقال إنهم إذا أصيبوا بالمصائب انتحروا هؤلاء
غاية في الصبر. لا بالعكس، نزول الصبر. هؤلاء منصبون على الأخبار، فقتلوا أنفسهم ليعذبوا بما قتلوا به أنفسهم في نار جهنم والعياذ بالله، ويخلدون فيه. لكن الصبر على الأفضل المؤمنة هذا أمر يمكن أن نصبر عليه، يعني حسب نفسه حتى يستقيم. فأفهم أن الصبر إذن ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أفضل المؤمنة. أيهما أعلى وأكمل؟ محوظ هو على طاعة الله. الصبر على الطاعة أفضل، لأن فيه جهادان أو جهادين: جهاد على العمل وجهاد على تحمل الأمر، ثم الصبر عن المعصية، لأنه إلا جهاد واحد على العمل ولا على تحمل تركه. تحمل تركه ما في عمل يقال لا تزني، لا تزني ما يقلك تعشي. نعم، الصبر على أقوال المغرية هو المؤمن هو أبناه، لأنه صبر على ما لا اختيار للمغرية، كما قال بعض السلف: إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تصلي صلي البحار. كل إنسان إذا أصيب مصيبة وطال عليه الزمن تبقى في نفسه ولا لا؟ يصبر صلي البحار. البهيمة مثلا تجد فرغ الولد فقط، لكن يحط له حاله جيد ومن جيد نفسك، فإما أن تتبص على كرامه وإما أن تصلي صلي البهيمة. ولهذا كان صبر يوسف على ترك الزنا بامرأته العزيز أكمل من صبره على ما حصل من قضية إخوانه له بلا ريب. ولهذا قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولم يكن مثل هذا من القول في عذاب الوجوب.
الصبر على
الأخطاء يقول أعلم
من الصبر على
الأخطاء يقول أعلم من الصبر على الأخطاء يقول أعلم من الصبر على الأخطاء يعني أنت على المعاصم سأفر السيارة قبل تفعل ما هذا أن هذا ما تقدر تأثر قول البلاء البلاء الذي نزل عليه ما تقدر فأنت تفرق نزل في إنسان البلاء هل يقدر يرفع ودم خطط وجهه كل شيء بكتوبه؟ لا لا، لأن الاستسلام الشرع أفضل من الاستسلام الحدث. الاستسلام الشرع هو الذي ينبح للإنسان ويثنى عليه، لكن الاستسلام الحدث كل ما تسير حتى يعني أما تسمع قول الجهل وتجلد للشامسين يريد المؤمن يرى بالجهل أفضل له. حتى الكفار الآن يعني بعضهم سينزل بهم مصائب ولكن يجي ماهم يصبر ويتعرض وهكذا ما يرجو بذلك الأجر ولا الثواب.
بس في صبر على الطاعات مرة من الإنسان على وجه التبليغ يعني خلاص يقلع مثل أتمرن على الصلاة
أصيام
لكن إذا قرأت مصيبة عظيمة كالتوالد هذا شيء ما تمرن
قد يتمرن عليه قد يتمرن عليه في مصيبة التبليغ أو في غيره وخاصة لا يتمرن حتى العبارة الكبيرة مثل الحج ما أزل مرة واحدة فيه ذلك أتلاسبنا على الطاعة مع مشقات البدنية والمالية والأمنية مشقات الوقوع وعدم الوقوع شيء آخر. لأننا نقول هل رجل يكابد الطاعة ويجد من نفسه مشقة في معالجتها عند فعل الطاعة وإنسان آخر تمرن على الطاعة حتى صارت يعني أمرا سهلا عليه أيهما أفضل؟
سهل عليه
أما الأول فهو أشد عملا أشد عملا والثاني أكمل حالا. الثاني الذي صارت الطاعة فأنها سجية في نفسه فلا شك أنه أكمل حالا من الأول، لأن هذا كأن الطاعة صارت غريبة من محبته لها وصياحة عليه. لكن أول أشق عمل فوق هذا أجر الكمة ولك يعطى أجر الصابرين. يمكن مؤمن المكابرة بالمشاق والعلم المتفيد هذا المثل أي المفضل، ولكن الصواب هذا التفصيل. ويقال الذي يفعل الطاعة وهي سهلة عليه ويقاد لها بدون مكابرة هذا لا شك من أكمل حال من الأول بلا ريب. والثاني أشق عليه فيعطى الأجر على قدر المشقة النفسية. الآن شوفوا مثلا واحد يحضر بالدرس بسهولة في انقياد وراء غنيمة، وآخر لا يكابد نفسه يا الله يطلع مثل من البيت يأتي يحضر الدرس، أي من أكمل حال؟ الأول. وإن كان الثاني يؤجر على فعله لكن الأول أكمل أكمل حال وأقرب منزلة. طيب أولئك يتنازلون بما صبروا والباء في قوله بما صبروا شنو؟ يستبقون أي بسبب صبرهم. ويبرؤون بالحسنة السيئة، يبرؤون ويبرؤون بالحسنة السيئة السيئة مطلوب به. والباء في قوله بالحسنة هذه باء الآلة مثل ما تقول بدأت بالسكين وضربت بالعصا، فعندنا بارد ومبروء ومبروء به. ما الجارح؟ رب الآية. ما الجارح؟ عامل. والمبروء السيء، والمبروء به الحظ. كما تقول ذبحت بالسكين فعندنا ذابح ومذبوح شاب ومذبوح بالسؤال، فالحاسم لهم بمنزلة الآلة التي يتوصلون بها إلى غرضهم. يبرؤون بالحسن السيئة، السيئة يكون المؤلف منهم، فإذا فعلوا سيئة أتوا بعدها بحسنة فاندفعت السيئة، أتوا بعدها بحسنة فاندفعت السيئة. هذه الحسنة يبرؤ بها السيئة تنقسم إلى قسمين، قسم تزيل السيئة من باب المقابلة، وقسم آخر تزيل السيئة من باب النحو والإزالة. كذلك مسلم الحسنات التي تزيل إلى السيئات من قسم إلى قسمين، قسم من باب المقابلة وقسم من باب النحو والإزالة. فإن كانت الحسنة المقابلة سيئة إن كانت توبة فالتوبة من الحسنات، ولا لا؟ إن الله يحب التوابين. إن كان من باب التوبة فهم باب المحن والإزالة، وإن كانت حسنة أخرى حسنة أخرى كما لو دفع السيئات في الصلاة وأقم الصلاة صلاة النهار وزلة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فهذا الدرء من باب المقابلة، يعني أن ثواب الحسنة يقابل بعقوبة السيئة من باب الموازنة. فإذا ربح ثواب الحسنة كل السيئة وإلا فلا. أيهما أكمل؟ أي الدرعين أكمل؟ الأول ولا الثاني؟ الأول أكمل، لأنه إذا حصل الأول صارت الحسنة الثانية زيادة رفعة في الدرجات مهمة مقابلة بالسيئة. ثم إنه إذا كانت جاء من باب المقابلة فقد تضعف الحسنة الثانية الحسنة الثالثة عن مقابلة السيئة، فصار الفرق بالتوبة أكمل من الدرع بفعل حسنة أخرى تقابل السيئة، وكل الأمرين يحصل بهما الدرع. وقال المؤلف منهم يعني الحقيقة أن هذا كلام وجيه، لكن لو قلنا إنها أعم لأنهم رموا بحسن الحسنة السيئة منهم ومن غيرهم كيف منهم من غيرهم؟
يعني إذا أسيء إليهم رفعوا الإساءة بالإحسان، فهنا ثناء عليهم من حيث معاملتهم مع الخلق يصلحون ما يصلح يصلح. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا لما صبر وما يلقاها إلا بحظ عظيم. وعلى هذا فنحمل الآية على معنيين: يبرؤون بالحسنة السيئة بالنسبة لما يقع منه في عبادة الله، ويبرؤون بالحسنة السيئة بالنسبة لما يقع من غيرهم في المعاملة. إذا أؤمن أساء إليهم أحد قابلوا